الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس الخامس من كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وما زلنا في التعريفات لهذا العلم الجليل، علم الحديث. ووقفنا عند قوله الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند، ثلاثة: الحافظ والمحدث والمسند. الثلاثة دول عايزين نشوف مين هو الحافظ ومين هو المحدث ومين هو والمسند. خليكم حافظين الثلاثة دول عشان هنحتاجهم الآن كثيرا. يقول: اعلم أن أدنى درجات الثلاثة، يعني أقل درجة في الثلاثة
في الحافظ والمحدث والمسند،
أقل درجاتهم المسند بكسر النون، وهو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به بقى أو ليس له إلا مجرد رواية. وأما المحدث فهو أرفع منه، يعني أعلى منه. طبعا الآن الطلبة عندهم شغف بموضوع الإسناد، الطلبة عندهم شغف بموضوع الإجازة وكذا وكذا، ويقرأ الكتاب فيقرأ عليه الثاني وليس عنده علم فيسمى مسند. قال رافعي وغيره: إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون، لأن السماع المجرد ليس بعلم. هذا واحد يقول عندي إجازة في كذا وإجازة في كذا ويظن أن الإجازة دي علم، ولكن ليست الإجازة علم، إنما إجازة شرفية. وقال التاج بن يونس في شرح التعجيز: إذا أوصى للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله، لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم. وكذا قال السبكي في شرح المنهاج. يبقى لابد للمحدث أو لعالم الحديث أن يعلم طرق الحديث وعلم الحديث كما سوف نبين. وقال القاضي عبد الوهاب: ذكر عيسى ابن أبان عن مالك أنه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة، أربعة لا تأخذ عنهم العلم، ويؤخذ عن من سواهم. لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته، فأي واحد مبتدع يدعو إلى بدعته لا تأخذ منه العلم، ولكن إذا كان لا يدعو إلى بدعته فجاز بعض العلماء أن تأخذ من من علمه. ولا عن سفيه يعلن بالسفه.
الفقه من الحديث
شو؟ نعم.
المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته. الفقه أم الحديث أم الإسناد أصلي؟
لو كان في الحديث
الشيخ. الآن إحنا كلامنا كله في الحديث. أنا أتكلم لا الحديث حتى في الفقه. تمام. ولا عن سفيه يعلن بالسفه، يعلن بالسفه، ولا عن من يكذب في احاديث الناس وان كان يصدق في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لانه طالما انه يكذب في احاديث الناس محتمل يكذب. يعني البخاري عندما ذهب الى رجل في الشام سافر له فوجده ينادي على غنمه او ماعز على دابته او على جمل، ينادي على دابته وغمض يديه يعني كأن فيها علف او كذا او كذا، ولم يكن في يديه شيء، فترك البخاري حديثه بالرغم انه شفر له شهر، لا اذكر هل البخاري ام غيره من المحدثين لا الان، فصفر له شهر كامل. قال لك اللي يكتب على الدابة يكتب على غيرها، ورفض ان يأخذ عنه حديث. وهذا ولا عمن لا يعرف هذا الشأن. النوع الرابع هو الذي لا يعرف علم الحديث، ما تاخذش عنه علم الحديث، هو اصلا لا يعرف حديث. وهذا يجعلنا بموضوع الكذب. يا جماعه، طالب العلم لابد ان يتحرى الصدق، واياك والكذب، حتى على اولادك، على الناس في البيع والشراء، تعمد الا تكذب ابدا ابدا. وانت حتجاهد نفسك فتره طويله حتى إلا الكذب المشروع، الكذب على الزوجة أو الكذب عند الإصلاح بين الناس، الكذب مشروع، أما غير ذلك فلا، إلا الكذب. الواحد أصلا لو لك صديق كذاب كيف تصاحبه؟ كيف تمشي؟
حتى الكذب على الزوجة مش مفتوح شيء،
والكذب على الزوجة فيما يديم المودة فقط والمحبة، أجمل منك ما رأيت، ممكن يكون وشها زي قفاها، تمام، أنت أجمل امرأة في الحياة، تمام. هذه أشياء تديم المحبة بين الزوجين، خدت بال حضرتك. أما الكذب يعني في أشياء أخرى، معك فلوس لما معيش هو معاه، ده كذب. قلتش أنا ده بكذب على الزوجة، لا ده كذب حتى وإن كان على الزوجة. إذن الإنسان يحاول حتى على أولاده، أنت قلت لأولادك أنا حجيب لك أنا وجاي حلاوة ونسيت، انزل هات له حلاوة عشان يتعود الولد منك الصدق. ما يجيش مثلا حد قاعد يقول لك إيه أنا مش قاعد، تمام، قل له إيه أنا مش قاعد، يطلع الولد يقول له إيه لعمه أبويا بيقول لك إنه هو مش قاعد، الولد ما يعرفش الكذب. فالإنسان في حياته الشخصية يحاول دائما ألا يكذب لأي سبب من الأسباب. ممكن يستخدم المعارض أحيانا، لكن برضو استعمال المعارض مش على إطلاقه، مش على إطلاقه، له ضوابط، تمام. فإذا الإنسان ولا تصاحب إلا صادقا، لا تصاحب إنسان يكذب أبدا، ولا تصاحب من يكذب، ولا تماشي من يكذب. يعني أنا أعرف أخ كان مشكلته مع زوجته شيء واحد بس، أنها تكذب، أخذ عليها العهود والمساق ومرارا وتكرارا، وصبر عليها مدة من الزمن كما يخبرني هو، فطلقها بعد ذلك، خلاص لم تتوب من الكذب، التوب أيام أشهر ثم تعود كما يقول، تمام. إلا الكذب، وإن كذب كيف أصاحبه؟ فطالب العلم إزاي يبقى طالب علم شرعي ويكذب حتى على نفسه أو على الناس؟ نعم.
هل الكذب مبيح للطلاق خصوصا فيه؟
نعم.
هل هو مبيح للطلاق؟ سبب للطلاق يحتاج سبب شرعي؟
ما هو مش موضوع سبب شرعي، أنت ممكن تطلق من غير سبب أصلا، لا يطلب،
لا بيطلب على أشياء
حتى وين أنا هطلقها من غير أي سبب، إيه المشكلة؟
لا لا
أنكر عليه
خلقا ولا دينا،
لا عايزة تطلق منه، طلبت تطلق منه، الطلاق لا يكون لي سبب، لأن إذا طلق ذاتي أنا هطلقها لأي من غير سبب، تمام. لكن فالكذب سبب قوي في انك تطلقها، هتعملها ازاي؟
مش في البيت، ما زالتش وانا زلت،
ما رحتش وانا رحت، ما جبتش وانا جبت، الفلوس ما خدتهاش وهي غدتها، امك سبتني، خالتك شتمتني وهي كاذبة، هتجيب المكاذب ده اصلا هيجيب لك مشاكل لا حصر ولا عدد. قال القاضي: فقوله ولا عمن لا يعرف هذا الشأن مراده به اذا لم يكن ممن ايه يعرف الرجال من الرواة، تمام، ولا يعرف هل زيد في الحديث شيئا او نقص، ما يبقاش محدث ولا يعرف الحديث فيه، لا يعرف الرجال ولا شيء بعلم الرجال. وقال الزركشي: اما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق الا على من حافظ سند الحديث، يبقى الجماعة الفقهاء لا يقولون على المحدث محدث الا اذا حفظ ايه مكتوبة عندي سند الحديث، وفي حاشية متن، وفي مخطوطة أخرى متون الحديث، تمام. وعلم عدالة، وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على السماع فقط، تمام. كلها واردة، هذه كلها واردة، تمام، في عدة مخطوطات.
علمه بالعدالة والضبط للسند للرواة
يؤكد هو عشان كده يؤكد علم السند، لأن المتن حفظه سهل، أما السند هو اللي عليه ثلاث شروط من شروط صحة الحديث. قلنا الحديث شرط صحة الحديث هو إيه؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضبط، هذه ثلاث شروط موجودة فين؟ في الراوي، في السند، وايضا بغير شذوذ المعزه، والشرطين دول موجودين اصلا في السند، الشذوذ والعله موجوده في السند والمتن، من عارف السند والمتن ايضا برضو موجودين في السند. فالمقصود به عشان كده هو رجح الشيخ محمد مازن السرساوي رجح كلمه السند، وهو اللي وضعها في الاصل، ليه؟ لما بعدها كما قال اخونا الشيخ محمد عبد القادر. دون المقتصر على السماء. وأخرج ابن السمعاني في تاريخه بسنده عن أبي نصر الحسين بن عبد الواحد الشيرازي قال: العالم الذي يعرف المتن والإسناد جميعا، والفقيه الذي يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. يبقى كلام الأولاني عشان كده رجح إيه؟ المحدث هو الذي يعرف إيه؟ السند، هذا هو الصحيح يا شيخ علاء مش المتن، تمام؟ ولا يعرف الإسناد. والحافظ هو الذي يعرف الإسناد ولا يعرف إيه؟ المتن، يعني مش فقيه، يعني حافظ الحديث بسنده. والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف إيه؟ الإسناد. لا، غير المسند. بس. وقال الإمام الحافظ أبو شامة في كتاب المبحث، المبعث علوم الحديث الآن ثلاثة، علوم الحديث الآن كام؟ ثلاثة. أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها. وحفظ المتون ده يشمل حفظه، لا، ويشمل حفظه السند. حفظ المتون يشمل حفظ السند ومعرفة غريبها وفقهها، تمام. والثاني حفظ الأسانيد ومعرفة رجاله، عايز يقول ان الفقهاء اعلى مرتبة من المحدثين. المقصود بالاول حفظ المتون هنا الفقهاء، الثانية المحدث، معرفة أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمة، ده المحدثين. والأولانين إيه؟ لأن المحدث يكون محدثا يعلم علل الحديث وأسانيده ومتنه ورجاله، ولا يوجد عنده فقه الحديث، تمام. وهذا كان مهما وقد كفينيه. وقد كفيه تمام المشتغل بالعلم.
وقد
كفيه، لا كفيه بفتح الياء وفتح الياء، ك فتح الياء، هو ضبطها بضم الكاف وكسر الياء، كسر الفاء وفتح الياء وضم الهاء، كفيه. طب انا اقول وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه، اللي هو عايز يقول يعني الكتب الستة ومسند أحمد والكتب اللي حفظت لنا الحديث، وألف فيه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيله ما هو حاصل. طبعا في رد على الكلام ده دلوقتي بعد قليل. والثالث، النوع الثالث من أنواع، جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان، والمشتغل بهذا اللي هو المسند يعني، والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي، إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة، تمام، لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر. وقال: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير اللي هو الأخير ده والصغير، والفدم والفاهم، والفدم والفاهم، فدم بين الفدامة والفدومة، أي يعيد بعيد الفهم غير فطن، يعني من قل فهمه، والجاهل والعالم. وقد قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ، لأن الفقهاء يعلمون ما فيه من فقه وما ودلالات وغيرها، تمام. ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة، فقال له أحمد: اسكت، فإنك فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده. عايز يقول فقهه يعني، ها؟ نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي بعض كلامه نظر، لأن قوله وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه قد أنكره العلامة أبو جعفر ابن الزبير وغيره، ويقال عليه: إن كان التصنيف في هذا الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه. ها تمام. بل لو ادعى مدعا أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد كتب الفقه يعني، بل ذلك هو الواقع. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه الملقاة إلى الأول، فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح، وهو ده بيتكلم عن المحدثين، بيتكلم عن عن المحدثين. قال فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، اللي هو الفقه والحديث اللي هو الحفظ جميعهما. هذا القدح المعلى مع قصور فيه إن أخل بالثالث، ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ، الفقه حفظ. ومن أحرز الأول وأخل بالثاني أحرز الفقه وأخل بإيه الثاني اللي هو المحدث يعني، كان بعيدا من اسم المحدث عرفا. ومن أحرز الثاني وأخل بالأول اللي هو الفقه يعني أن يكون فقيها يعني، لم يبعد عنه اسم المحدث، ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول. وبقي الكلام في هذا في الفن الثالث، ولا شك أن من جمع ذلك مع الأولين كان أوفر سهما وأحظ قسما، ومن اقتصر عليه كان أخس حظا وأبعد حفظا. فمن جمع الثلاثة اللي هو الحافظ الفقه هو المحدث والمسند، ثلاثة اللي احنا قلنا عليهم اللي احنا شغالين عليهم فمن جمع الثلاثة كان فقيها محدثا، ومن انفرد باثنين منهما كان دونه، الا ان من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف اللي هو المحدث والمسند اقتصر عليهما اصبح محدث صرف. تمام. لا حظ له في اسم الفقه الفقيه، كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسمه، ومن انفرد بالأول والثالث فهو يسمى محدثا في بالأول والثالث يسمى محدثا. فهل يسمى محدثا؟ فيه بحث، يقول فيه يعني مسألة فيها خلاف. وفي غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ، حيث قال فلا حظ له في اسم الحافظ والكلام كله فين؟ في المحدث. وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى، كما روى أبو سعد السمعاني بسنده إلى أبي زرعة الرازي: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب 20,000 حديث إملاء يعني من حفظه لم يعد صاحب حديث. تمام. الواحد فينا يحضر له شرح كتاب أو يشرح كتاب، يقول لك خلاص أنا العالم الجهباض الذي لا يوجد لي مثيل في هذه الأيام. وفي الكامل لابن عدي من جهة النفيلي قال: سمعت هشيما يقول: من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث. طبعا الكلام ده في نظر. والحق أن الحافظ أخص. وقال التاج السبكي في كتابه معيد النعم: من الناس فرقة دعت الحديث، فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار للصغاني. ومشارق الأنوار اسمه الكامل مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية. فإن ترفعت ارتقت إلى مصابيح البغوي، كتاب مصابيح السنة بتاع الإمام بغوي، وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين. تمام. وإحنا الحمد لله لا كثير منا لا أخذ هذا ولا ذا. تمام. خد بعض ردك على رأي الشيخ محمد كثير كثيرة. ومع ذلك إلا بجهلها، وما ذاك إلا بجهلها بالحديث، فلو حفظ ما ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب. تمام. وضم إليهما من المتون مثليهما. تمام. لم يكن محدثا ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإن راميت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير، فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير النووي ونحو ذلك، وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام بمحدث المحدثين وبخاري العصر وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة. ها بيقول وما نزل فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر، إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ مع ذلك جملة مستخثرة من المتون وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني وضم إلى هذا القدر 1000 جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أقل درجاته، أقل درجاته. يبقى اغزن اغسل على يديك وتوضأ وكبر علينا 4 لا ركوع فيهن. تمام، لأن الواحد فينا أحيانا نفسه تخدعه وتخونه ويظن أنه من إيه
ده
على رأي الشيخ محمد الهندي مش أحيانا، ده في الغالب الأعم يظن الواحد فينا أنه طالب علم يعني إيه وأنه يرفع إليه إيه ينبغي أن ينظر إليه الجميع بنظرة العالم ولا يستخف بقدره، وما أن يسأل في مسألة إلا ويقول حلال حرام جائز لا يجوز، ولا يسأل عن حديث فيقول تمام لا أعرف هذا الحديث، ويظن من كلمته هذا لا أعرف هذا الحديث أنه ما شاء الله قد حفظ الكتب الستة ومسند أحمد وسنن البيهقي ومعجم الطبراني. اللي يسمعه هو بيقول إيه لا أعرف هذا الحديث لا أسمع هذا الحديث، سبحان الملك العلام. وبعض الأخوة يذهب إلى مسند ويقرأ عليه من كل كتاب حديث أو حديثين ويأتي بإجازة من هذا من ها من ها من هذا المسند، ثم يجلس للتحديث بين الطلبة و يدعي أنه من أهل العلم وأنه حصل على إجازة في كذا وكذا وكذا، وإلى الله المشتكى. يقول من هذا أقل درجاته، فإن سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلم والعلل والوفيات والأسانيد كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء من يشاء. يا جماعة هذا يعطينا أمل أنه خلاص على وشك إن شاء الله تبارك وتعالى من الوصول إلى هذه المنزلة، كلها 20 إن شاء الله أو يزيد إن أبقانا الله تعالى واستمر وهذا الدرس، نصل ربما إلى هذه المرتبة يوما من الأيام. وقال في موضع آخر منه ومن أهل العلم، أين هذا من المتعالمين المتطاولين على العلماء الذي يخطئ هذا ويصيب هذا من أهل العلم؟ وقال في موضع آخر ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالم من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أنني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا وجزء الأنصاري عن كذا وكذا شيخا وجزء البطاقة نسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك، إنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون فيحفظون فيعملون. هذا حال السلف، كانوا يا جماعة يسمعون فيقرؤون فيرحلون في طلب العلم فيفسرون ما سمعوا يفهمون يعني تمام، فيحفظون ما سمعوا فيعملون بما حفظوا وسمعوا. إنما يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، يهتف العلم بالعمل وإن أجابه وإلا وإلا ارتحل. ورأيت من كلام الشيخ الذهبي في وصية لبعض المحدثين في هذه الطائفة ما حفظ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط، فلا يعاقبن بنقيض قصده، ولا يشهرنه الله بعد ستره مرات، ولا يبقين مضغة في الألسن وعبرة بين المحدثين، ثم لا يطبعن الله على قلبه، نعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف. ثم قال: فهل يكون طالب من طلاب السنة يتهاون بالصلوات أو يتعانى تلك القاذورات؟ وأنحس منه محدث يكذب في حديثه ويختلق الفشار، فإن طرقت همته المفتنة إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباق تمام، فقد استراح، وإن تعانى سرقة الأجزاء أو قصد الأوقاف تمام، فهذا لص بسمت محدثه، فإن كمل نفسه بتلويط أو قيادة فقد تمت له الإفادة، وإن استعمل من العلوم قسطا فقد ازداد مهانة وخبطا، إلى أن قال: فهل في مثل هذا الضرب خير لا كثر الله منهم؟ ابتلينا في هذه الأيام بسرقة الكتب، يعني بعض الباحثين يسرق الكتاب، وبعضهم يسجل في دار الدكتور دراء الماجستير ويعطي طالب علم جيد متفوق 5000 مثلا ريال أو أكثر ويكتب له الرسالة كاملة. ها يعني بعض الشيوخ حضر مناقشة رسالة، فكانت الرسالة عن عالم من العلماء، فكتب في المجلد الأول وصافر إلى الأمصار وكان كثير رحلات وكذا وكذا وكذا، فالجزء الثاني كذا، وهذا الشيخ لم يكن له سفر ولا رحلة في طلب العلم حيث تعلم على مش، فبيقول له صاحبه اللي جنب: ايه الكلام ده، هو سفر ولا ما سفرش، رحل ولا ما رحلش؟ فقال له: لا، اصل ايه الطالب اللي كتب الجزء الاول غير الطالب اللي كتب ايه الجزء الثاني من الرسالة. وهذا من آفة السرق. وفي كتاب مشهور جدا 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 تمام، هذا الكتاب اشتهر به صاحبه وطبع منه ملايين النسخ وكسب من خلفه مليارات ملايين الجنيهات الريالات، وهو اصلا في الحقيقة مسروق، سرقه من امرأة كانت كتبت هذا الكتاب وغير اسمه تمام، وغيره. ابتلينا بهذا بهذا الكلام، لا داعي. الكثير والكثير من السراق الذين يسرقون. بعدين بعد الدرس سوف أخبركم به. ولبعضهم إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يروي وما يكتب، كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تشرب. وكان وبرضو في شيوخ كثيرة في هذه الأيام يطلب من الطلبة أبحاث في مسألة معينة أو في موضوع معين، فيقوم بتجميع هذه الأبحاث ويضعها في كتاب ويخرجه الكتاب باسمه. وهذا كثير في هذه، لا يقول جمع تقديم تأليف على طول، لا يقول جمع تقديم بل يقول تأليف تمام، وإلى الله المشتكى. وهذا هذه علامة على ضياع العلم. وقال بعض الزرفاء في الواحد من هذه الطائفة: إنه قليل المعرفة والمخبرة، يمشي ومعه أوراق ومحبرة، معه أجزاء يدور بها على شيخ وعجوز، لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز تمام، على شيخ وعجوز. واحد كاتب برضو في كتابه: ولقد جمعت وحصلت في هذا العلم ما من وحصلت من هذا العلم ما لم يصل إليه الأولون ولا الآخرون ولا سبقني إليه أحد من أهل العلم. هذا الكلام قرأت له في مقدمة الكتاب، قلت: جزاك الله خير أن كتبت هذا الكلام في المقدمة حتى لا نتعب في قراءته. ثم أغلقت الكتاب وترى الأصاغر يتطاولون على الأكابر، ويأتي شاب لا يحسن الاستنجاء فيقول: هم رجال ونحن رجال، تخيل إن لله وإنا إليه راجعون. فجماعة لابد أن يعرف الواحد منا قدره ومكانته، ولا يتطاول ولا يدعي أنه من أهل العلم. يقول هشام الدستوائي رحمه الله رحمة واسعة، وهو من كبار المحدثين بل من المميزين من تلاميذ شعبة بن الحجاج، فيقول: والله ما طلبت الحديث حديثا واحدا قصدت به وجه الله، قصدت به وجه الله. فيقول شعبة شيخه، تعرفين شعبة أمير المؤمنين في الحديث، فيقول: ما علمت رجلا يطلب الحديث لله إلا إيه شعبة. فيقول: ما تعلمت أحد العلماء، ما تعلمت وما رأيت عالما يقول الإمام الذهبي معلقا في كتاب سير الإعلام على هذه. وأجمل ما في سير الإعلام تعليقات الذهبي على المقطوعات التي يرويها. يقول الذهبي: وأنا والله لست بعالم وما رأيت عالما. الإمام الذهبي يقول على نفسه هذا. ماذا نقول نحن في هذه الأيام؟ إحنا الواحد الآن ما قالش، لما يقولوا له يا شيخ المكانش يقولوا له يا شيخ، لا يرد ولا يلتفت إلى من يكلمه. وقال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائفة: قليل المعرفة والمخبرة، يمشي ومعه أوراق ومحبرة. اسمع المقولة الجميل دي: قليل المعرفة والمخبرة، يمشي ومعه أوراق ومحبرة، معه أجزاء يدور بها على شيخ وعجوز، لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز. الله، كلمة رائعة، كأنه يتكلم عني رحمه الله. يقول هذا الرجل: قليل المعرفة والمخبرة، يمشي ومعه أوراق ومحبرة، معه أجزاء يدور بها على شيخ وعجوز، لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز، إلى الله المشتكى. كأنه يتحدث عني هذا الرجل رحمه الله. ومحدث قد صار غاية علمه، قال الشاعر: ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياطي. تمام؟ ده آخره. اسمع إلى هذه الأبيات الجميلة: ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياطي، وفلانة تروي حديثا عاليا، وفلان يروي ذاك على أصباطي، والفرق بين غريبهم وعزيزهم، وافصح عن الخياط والحناط، وأبو فلان ما اسمه، ومن الذي بين الأنام مقلب ملقب بصناطي، وعلوم دين الله نادت جهرة، هذا زمان فيه طي بساطي، فيه طي بساطي. وقال الشيخ تقي الدين السبكي إنه سأل الحافظ جمال الدين المزي عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، قال: يرجع إلى أهل المعرفة. فقلت: وأين أهل المعرفة؟ قليل جدا. قال: أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم. ده أقل حاجة، هذا البلد ليكون الحكم للغالب. فقلت الحكم للغالب. فقلت له: هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ فقال: ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي. ثم قال: وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثرى؟ فقلت: كان يصل إلى هذا الحد؟ قال: لا. قال: ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. وقال الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس: وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية، وجمع رواه، واطلع على كثير من الرواه والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه حظه. تمام، واشتهر فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه واشتهر فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون يعرف من كل طبقة أكثر مما يجهله منها، فهذا هو الحافظ. قال: وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولنا كنا لا نعد صاحب الحديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء، فذاك بحسب أزمنتهم. أما لو تكلم عن زماننا حيقول ليه هو ها؟ وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر شيخه الحافظ أبو الفضل العراقي، فقال: ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا، وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب العراقي: الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغه بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثيره المخالطة للذي يصفه بذلك. وكلام المزي فيه ضيق، بحيث لم يسمي ممن رآه بهذا الوصف إلا دمياطي. وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل، بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما وافق وما فوق. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين، وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى، فهو سهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره من حفظ الفنون المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الأحاديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جمع ما ذكر، فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة، فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ وكان من حافظ وغيره أحفظ منه. انتهى كلامه. وكم من حافظ وغيره أحفظ منه. انتهى كلام العراقي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. إذ كان الوضع كذلك فهانت، فما بيننا وبين المحدثين إلا 30 أو قل 40 سنة إن شاء الله تعالى، إن أمد الله في أعمارنا وعشنا بعد أيامنا هذه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.